بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل يوم ونحن ننبه والإخوة ينبهون على تحريم هذه الموسيقى في داخل المسجد وفي خارج المسجد التي في الجوال، ولكن أظن أن البعض من الناس كأنه لا يسمع وكأنه لا يسمع، والعياذ بالله. يا أخي، احترم مسجد رسول الله، احترم بيت الله أيا كان، وأزل هذه الموسيقى من جوالك. هذه الموسيقى محرمة بنص القرآن والسنة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هذه أصبحت كأنها مستحلة والعياذ بالله. لا يجوز لك يا أخي المسلم، لا تجعل هذا في هاتفك. اتق الله عز وجل وأزل هذه الموسيقى من الهاتف. وأنت جئت هنا لتتقرب إلى الله، لتعبد الله، أليس كذلك؟ دخلت المسجد تريد أجرا أم تريد وزرا؟ ها؟ تريد أجرا. فإن كنت تريد أجرا فتخلص من الأوزار، على الأقل الأوزار الظاهرة مثل هذه الموسيقى التي في الجوالات، هذه من الأوزار والآثام، مزامير الشيطان. فانتبه يا أخي عبد الله، انتبه انتبه، الذي لا يفهم ترجمه له. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
هذا الحديث من أهم الأحاديث، وكل السنة مهمة، لكن هذا الحديث جمع أصول الإسلام الخمسة، خلافا لما عند بعض الفرق الضالة من أن أركان الإسلام عندهم غير هذه الأركان. لكن أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحق، الجماعة، أتباع السلف، السلفيون، كل هذه تعني مسمى واحدة، هؤلاء يعتقدون أن هذه هي أركان الإسلام، خلافا لما تزعمه الفرق الضالة من الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة والباطنية ومن سلك مسلكهم من الضلال، الذين جعلوا أركانا أخرى لا نرى ضرورة هنا لبسط تلك الأركان المزعومة عندهم. وأركانهم المزعومة تستند إلى الهوى وإلى مجرد العقل، وأما الأركان التي يعتقدها أهل السنة والجماعة فيتستند إلى ماذا؟ إلى هدي الكتاب والسنة، ومنها هذا الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. بني، هذه مباني الإسلام وأسسه العظيمة الظاهرة، وهناك مباني أخرى منها ما سيأتي وسنقرأه في يوم آخر فيما يتعلق بحديث جبريل عليه السلام وأتيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمر بن الخطاب. هناك أركان الإيمان وهناك أركان الإحسان، وسوف تأتي في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. فهذه مباني الإسلام الخمسة الظاهرة التي إذا أداها المسلم كان يستحق أن يطلق عليه إنه مسلم، لأنها هي التي تظهر للناس، وعلى رأسها أولا النطق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على من يزعم أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، كما يزعمه أهل الكلام وأتباع الفلاسفة من الضلال، كما يقرره صاحب المواقف الأيجي وصاحب أم البراهين الكبرى والصغرى وصاحب الجوهرة وغيرهم ممن كتب في تأويل الإيمان وأسماء الله وصفاته بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أول ما يجب على المكلف عند أهل السنة ما هو؟ هو الشهادتان. أول واجب يجب على المكلف هما الشهادتان. يعني ما نقول له فكر وانظر ثم بعد ذلك تعالى وانظر هل تهتدي إلى الإسلام أو لا. أول ما يقال له قل إيش؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ويقول في ذم الكفار إنهم كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لذلك فإن أول واجب على المكلف هو الشهادتان. طيب لو قلنا كما يقوله أتباع المتكلمين والفلاسفة من الذين يقدمون العقل على الكتاب والسنة، لو قلنا إن أول واجب على المكلف هو النظر لبطل بذلك دعوة الرسل. لماذا؟ لأن جميع الرسل ما قالوا انظروا واقصدوا وشكوا حتى تهتدوا. ماذا قالوا؟
قولوا لا إله.
كلهم يقول لأقوامهم اعبدوا الله إيش؟ أكملوا ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إخوان أسألكم، أليست في مناهج كثير من المسلمين هذه المسألة، أن أول واجب للمكلف على المكلف هو النظر أو القصد للنظر أو الشك؟ موجود هذا أم لا؟ بل هذا هو المقرر في جامعات، في أكثر جامعات بلاد المسلمين إلا من رحم الله، بل في جامعات كبرى في العالم الإسلامي، هذا هو الذي يقرر على الطلاب وعلى طلبة العلم. يجب أن تنظر أو تقصد إلى النظر أو على الأقل تشك. ولذلك كثير منهم يدعي أنه رحل من الشك إلى اليقين، لكنه رحل من الشك إلى الشك. انتبهتم؟ فهذا المبدأ يرد عليه هذا الحديث. بني الإسلام على خمس، أولها ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. هذا هو أساس دخول الإسلام، وهذا هو مفتاح الإسلام، وهذا هو مفتاح الجنة، وهذا هو أول ما يطلب ممن؟ من المكلف. ولذلك إخوتي، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ النظر، قصد للنظر، الشك، حاشا لله. قال فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. إذن هذا هو الأساس، ومن بدأ بغير هذا الأساس فنهايته الإفلاس. من بدأ بغير هذا الأساس نهايته ماذا؟ الإفلاس من الدين كله. لأن من لم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا قيمة لعمله ولو بلغ أمثال الجبال. إذا لم يصح هذا الأساس فلا قيمة لغيره مما يدعيه الناس ولو بلغ ما بلغ. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ التأسيس على النظر تأسيس على جرف هار، والتأسيس على القصد إلى النظر تأسيس على جرف هار، والتأسيس على الشك تأسيس على جرف هار، والتأسيس على التقوى هو الذي يؤسس على ماذا؟ على الشهادتين، على توحيد الله، على توحيد الله الخالص، على توحيد الله الخالص الذي هو تحقيق التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. واعلم يا عبد الله أنه لا تصح صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج إلا بتصحيح هذا الأمر وتصفيته من الشرك ومن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال في حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وهي الزكاة، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انتبهت يا عبد الله؟ لا بد من أن تتنبه لهذه المسألة، لأن ثمة دعوات خاسرة وباطلة تدعو إلى تنحية الدعوة إلى التوحيد جانبا، وإنما ندعو إلى ما يوافقنا عليه الناس. هناك قضايا قد يوافقنا عليها حتى الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين والوثنيين، يعني مسألة الأخلاق والصدق والعفاف والحلم وصلة والشهامة قد يوافق عليها حتى بعض الكفار. حتى الكفار كانوا يقولون وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فقضية قضية عقيدة وتوحيد وتخليص للا إله إلا الله من شوائب الشرك. ما صدق من قال لا إله إلا الله وهو يمد يده إلى ميت في قبره يخافه ويرجوه ويستغيث به ويدعوه وينذر له ويذبح له ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات
ويطلب منه الولد والمدد وكشف الكربات وإزالة الملمات، وهو من أهل وممن ينطق بماذا؟ بالشهادتين. فهذا ما صدق في نطقه بها، بل هو ينقضها تماما. هل صدق بالنطق بالشهادتين من يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ هل هو صادق في ذلك أم مشرك؟ مشرك. هل صدق من يشهد أن لا إله إلا الله وهو يقول إذا كنت في هم وغم فناديني يا فلان آتيك بسرعة؟ هل هو صادق في هذا؟ لا والله ما صدق، ولو عمل عملا أمثال الجبال فإنه لا قيمة لها. هل صدق من يدعي أن الأولياء يخلقون الأجنة في بطون الأمهات ويعلمون الغيب وأنهم يدخلون من شاء الجنة ويخرجون من شاء منها، وأن الله أعطاهم إقطاعا في الجنة يدخلون فيه مريديهم فقط أو مريديهم، هي بفتح الميم أولى، لأن المريد مريد، المريد للناس من دون الله أحسن وصف أن يقال له مريد وهو الشيطان، أما مريد الحق فهو الذي لا يبتغي بعمله إلا وجه الله، لا ينادي فلانا ولا علانا ولا الولي فلان ولا الشيخ فلان. في إحدى كتب الطواغيت المعاصرين، في أحد كتب الطواغيت المعاصرين، طواغيت الطرق، كتاب اسمه الأسرار، يوجد في بعض البلاد، يقول هذا الطاغوت في كتابه الذي يروجه في كثير من البلاد الإفريقية بالذات وشمال أفريقيا أيضا، يقول قد خصني في أبيات شعرية له كلها شرك، يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسألكم بالله، من يقول هذا الكلام، مسلم ولا كافر؟ ها؟ من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن ادعى أن ذلك الولي يقول للشيء كن فيكون فهو طاغوت مع فرعون وهامان وقارون، هذا نصب نفسه إله. ما الفرق بين قول من يدعي أنه يقول للشيء كن فيكون وبين قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى؟ هل هناك فرق؟ بل فرعون ما قال أنا أقول للشيء كن فيكون، قال أنا ربكم الأعلى، هو يكذب، هو يعرف أنه يكذب، لكن هذا يوهم الناس أنه، وقد يحدث لهم، قد تخدمه شياطينه لا سيما إن كان من الكهان، فيأتي ببعض الإيش، بعض الخوارق الشيطانية، قل لك أنا والله جيت عند قبة الشيخ في المكان الفلاني فرأيت المطر ينحدر من القبة، هذا إبليس صعد وبال عليكم من فوق. نعم، مثل ما بال البدوي على أصحابه من فوق مسجده الذي دفن فيه ويقول أنا أنتم أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه حلال، بال عليهم من فوق ويقول لهم ما في شيء هذا طاهر. كيف تصدق يا عبد الله في هذا العصر، عصر التقدم، عصر التكنولوجيا، وتجد شاب جيد ومتعلم ومتفقه ثم يصدق هذه الخرافات؟ إخواني أنا أتكلم عن شيء موجود ولا معدوم؟ موجود في بلاد المسلمين أم لا؟ يقول قد خصني بالعلم والتشريف كذبت ورب الكعبة أيها الطاغوت إن قلت كن يكن بلا تسويف. ويزعم قبل هلاكه سنة 1395 هو صاحب هذا الكتاب أنه كان في المستشفى في باريس وأن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يقظة لا مناما في اليوم 70 مرة. يقوله هذا الطاغوت. أنا أتكلم لأن هناك من يصدقه ويؤمن به ويتوكل عليه من دون الله. هناك من يصدقه، هناك من يقدسه، هناك من يصفه بالحبر الأعظم. احذروا من هؤلاء، لا يخيفونكم. تسمعون هنا وإذا جيتم هناك الواحد إذا دخل عند القبر ارتعدت فرائصه وخاف وخشي أن يصيبه بمصيبة. لا لا يا عبد الله، لا تخف إلا الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نحن نقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونزوره ونسلم عليه ونحبه أكثر من أنفسنا، لكن ما نجعله في منزلة الله، وهو لا نقول إنه فقط أعظم من هؤلاء، بل لا يمكن أن تكون الإيش
المقارنة.
ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هناك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا وقفنا نقف محبين معظمين مصلين مسلمين عليه محبين له سائلين الله أن يرزقنا شفاعته، أما أن نعبده ونقول يا رسول الله أعطنا كذا وكذا، حاشا لله. فكيف بهؤلاء الطواغيت؟ شخص حتى لا يصلي مع الجماعة بدعوى أنه رفعت عنه التكاليف، وصل على حد قولهم إيش، وصل خلاص الشيخ وصل. وكنا عند لنا جار في بلد ما سافرنا إليه وكان لا يصلي، أظنه قارب 90 سنه، هو وعجوزه وثالثهم كلبهم. فقلنا يا رجل، رأيناه لا يصلي، قلت أنت تصلي في البيت؟ قال لا أنا لا أصلي. لماذا يا مسكين؟ أنت مسلم؟ قال نعم. فما أظن ذلك، المسلم لابد أن يصلي لأن ترك الصلاة كفر. قال لا، نحن يتحمل عنا الشيخ فلان كل شيء. هذا والله لا أرويه عن أحد، أنا الذي سألته وهو الذي أجابني بعظمة لسانه. سنة 1398 في بلد ما من بلاد المسلمين، يقول الشيخ اتحمل عنه كل شيء، خلاص الشيخ يحمل عنه أوزاره يوم القيامة، وهو لا يصلي يلعب مع الكلب، هو وعجوزه شغلهم يلعبون مع الكلب. أنا والله لا أذكر هذا الكلام للتنكيت، والله لا أذكره للقصص ولا للتنكيت، وأنا ممن يحذر من الإفراط في كثرة إيراد الإيش القصص، لكن هذا واقع يعيشه كثير من المنتسبين إلى الإسلام. فاتقوا الله عباد الله وحققوا لا إله إلا الله. بني الإسلام على 5، أولها ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. هتتصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور هذا الطاغوت؟ وأين؟ أولا هو طاغوت، ثانيا أين يزوره؟ في باريس في بلد الكفر. سبحان الله، سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. فحققوا لا إله إلا الله. لا يرهبونكم إذا رجعتم، ترى عندهم إرهاب غير إرهاب الخوارج. الآن إرهاب الخوارج منتشر، وإرهاب أصحاب الطرق أكثر من إرهاب الخوارج، لأنهم يخوفون أتباعهم أنهم يعني إذا جاءوا عند المقصورة ولا عند قبر الشيخ تجد خاشع وعليه السكينة، وضع يده على صدره كأنما يصلي لله، وهو يدعو هذا الطاغوت من دون الله. وقد يكون هذا ليس طاغوتا، بل قد يكون مظلوما ومفترا عليه، أليس كذلك؟ مثل حسين رضي الله عنه الذي هو مدهون في كربلاء وليس في بعض البلاد المزعومة، وحاشا لله أن يكون رأسه انتقل إلى هناك. هذا كله دجل، كل هذا دجل من خرافات التاريخ رضي الله عنه وأرضاه. فلا يعبد ولا يعني يعطى فوق منزل، يترضى عنه ونعتقد أنه هو وأخوه سيدا شباب الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. لكن نقول مدد يا حسين؟ لا لا والله، هذا هو الشرك بعينه. نحبه، نواليه، نترضى عنه، نواليه، نوالي أهل البيت، نوالي الصحابة جميعا، لكن لا نعبد أحدا منهم ونقول مدد يا فلان، لأنه لا يملك المدد إلا الله وحده. لا الحسين ولا غير الحسين يملك المدد، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك المدد. المدد من الله وحده، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن الأمر الأول من مباني الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو أول أمر يجب أن يؤسس عليه. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله. الشهادة باللسان وموافقة ماذا؟ القلب. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو المقصود. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله فقط، ولا مقيد؟
مقيد.
ما هو؟ يبتغي بذلك وجه الله. والحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله. انتبه لكلمة وكفر بما يعبد من دون الله. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب، هناك طوائف تفسر معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، هل هذا صحيح؟
لا
أبدا، لأن الخلق يقر به حتى من؟ حتى الكفرة، حتى الذين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكفار قريش وغيرهم من قوم نوح فما بعد كلهم يقولون يقول الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. هم ما أنكروا الخالقية أبدا. ولذلك فإن الكفار القدامى الذين يقرون بالخالقية فهموا معنى لا إله إلا الله أكثر من فهم عباد القبور في هذا العصر. كيف؟ كيف ذلك؟ كيف نقول لهم فهموا لا إله إلا الله وهم ما أسلموا؟ كيف هذا؟
نعم، امتنعوا من قولها
لما عرفوا حقيقة معناها. أحسنت، امتنعوا من قولها بسبب أنهم عرفوا معناها، عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. انتبهت؟ من هنا كانوا أفقه من عباد القبور، لأنهم فهموها وعلموا أنها تبطل جميعا معبوداتهم، وإنما رفضوا أن ينطقوا بها بعد أن عرفوا معناها. أما عباد القبور في هذا العصر فإنهم ينطقون بها، لم يرفضوا النطق بها، ولكنهم لم يحققوا ماذا؟ معناها، ولم يعملوا بمقتضاها، ولم يعملوا بمقتضاها. هو يقول لا إله إلا الله 1000 مرة، يجلس من الصبح إلى الضحى وهو لا إله إلا الله بشكل رقص. طبعا لا نقر هذا العمل، يهزون رؤوسهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هذا باطل أيضا. لكن هذا التكرار لا ينفعهم، لأنهم يقول لا إله إلا الله، فإذا فرغوا توجهوا إلى صاحب القبر وقالوا مدد يا فلان، إذن خلاص انتهت لا إله إلا الله، قضي عليها تماما. طيب، هل يجوز أن نفسر معنى لا إله إلا الله بقصرها على أنه لا حاكم إلا الله؟ هذا تراه بعض الأحزاب المعاصرة وهو باطل، إذ أن الحكم يدخل في الربوبية من جهة وفي الألوهية من جهة أخرى، فهو جزء من الألوهية وجزء من الربوبية. أما قصرها على الحاكمية فهذا باطل أيضا، هذا باطل. نعم، إن الحكم إلا لله، لكن الحكم جزء من معنى لا إله إلا الله وليس هو كل معنى لا إله إلا الله. ثم إن أولئك رتبوا على ذلك فهما خاصا للحاكمية وكفروا بذلك المسلمين. طيب هل يجوز أن نقول إن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى؟ هل يجوز هذا التعريف؟ أيضا لا يجوز، لأنه تعريف يؤدي إلى القول بوحدة الوجود، وهي عقيدة ابن عربي الطاغوت المقتول الجاهلي حقيقة، الطائي ابن عربي النكرة الذي يقول ما في الجبة إلا الله، والذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة، والذي يقول أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا، تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. وهو الذي قال إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه وصل إلى الحقيقة وموسى لم يصل إلى الحقيقة. في كفر أعظم من هذا؟ أليست كتبه تباع في بلاد المسلمين؟ أليس له قبر يعبد في بعض بلاد المسلمين ويحج إليه وينذر له باسم الشيخ محي الدين وهو مميت الدين؟ فانتبهوا، أليست له الفصوص المليئة بالكفر والأراجيف، فصوص الحكمة، له الفتوحات المكية وهي حقيقة اسمها الحقيقي الخزعبلات الشيطانية، وكلها مليئة بالكفر، وهو أن الرب هو العبد والعبد هو الرب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقول القائلين الجهلة الذين يقولون هو معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى، هم يقعون في هذه العقيدة من حيث يشعرون أو لا يشعرون، لأن هذا يؤدي إلى القول بوحدة الوجود، فاحذروا منها. إذن خلاصة القول أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله، لا يجوز أن تفسر بغير هذا المعنى البتة، لأن الخلق وما إلى ذلك ليس موضع نزاع، وإن موضع النزاع هو العبادة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله. ولها ركنان، النفي والإثبات. فالنفي لا إله بأن تنفي جميع المعبودات وتنكر جميع المعبودات، والإثبات أن تستثني رب العالمين. لا إله إلا الله ولها شروط سبعة. شروط لا إله إلا الله كم؟ سبعة. أولها العلم المنافي للجهل، العلم المنافي للجهل. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك صدر الإمام البخاري رحمه الله باب العلم بهذا العنوان، باب العلم قبل القول والعمل، ثم صدره بالآية الكريمة فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن أولها العلم اليقيني بأنه لا معبود بحق إلا الله، ويضاده الجهل الذي يوقع كثيرا من الناس فيما يناقض لا إله إلا الله وهم لا يشعرون. والشرط الثاني الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك بأن ينطق بها المسلم مخلصا لله وينفي ما عداها ما عدا رب العالمين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فاعبد الله مخلصا له الدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث اليقين المنافي للشك بأن تنطق بها موقنا بمعناها غير شاك في أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك الانقياد المنافي للترك يعني تنقاد لأمر الله. إذا سمعت قال الله وقال رسوله تنقاد لذلك وتستسلم لأمر الله. وسيأتي دليله مع الشرط الذي بعده. والخامس والسادس
الخامس
القبول لا السادس
الخامس
الخامس القبول
العلم والإخلاص واليقين والإنقياد
الخامس القبول المنافي للرد بأن يقبل المسلم أمر الله فلا يرده لقول أحد كائنا من كان. وهذان الشرطان الرابع والخامس دليلهما قول الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقول الله تعالى ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالمؤمنون ينقادون لأمر الله ويستسلمون لأمر الله ويرضون بما أمر الله به ولو لم تستوعبه عقولهم. يعلمون أنهم خلقوا للعبادة ولذلك يستسلمون لأمر الله. السادس ماذا؟ الصدق المنافي للكذب يعني يقولها المؤمن بصدق ويقين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين والشرط السابع المحبة المنافية للبغض. قال الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وحب الله يقتضي بغض ما يضاد ذلك من الشرك وأهله. ويزيد بعضهم شرطا ثامنا ولكنه داخل فيما تقدم وهو الكفر بما يعبد من دون الله. وهذا يدخل في الإخلاص فإنه لا إخلاص بلا ولاء لا ولاء بلا براء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه خلاصة شروط لا إله إلا الله، نعيدها باختصار: العلم المنافي للجهل، الإخلاص المنافي للشرك، اليقين المنافي للشك، الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للبغض، الكفر بما يعبد من دون الله الذي يقتضيه الإخلاص لله وحده، وهو داخل في مسألة الإخلاص. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وأستودعكم الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا نكمل هذا الحديث إن شاء الله. لا أسئلة عند الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في كل يوم ونحن ننبه والإخوة ينبهون على تحريم هذه الموسيقى في داخل المسجد وفي خارج المسجد التي في الجوال، ولكن أظن أن البعض من الناس كأنه لا يسمع وكأنه لا يسمع، والعياذ بالله. يا أخي احترم مسجد رسول الله، احترم بيت الله أيا كان، وأزل هذه الموسيقى من جوالك. هذه الموسيقى محرمة بنص القرآن والسنة، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن ناس من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. هذه أصبحت كأنها مستحلة والعياذ بالله. لا يجوز لك يا أخي المسلم، لا تجعل هذا في هاتفك. اتق الله عز وجل وأزل هذه الموسيقى من الهاتف. وأنت جئت هنا لتتقرب إلى الله، لتعبد الله، أليس كذلك؟ دخلت المسجد تريد أجرا أم تريد وزرا؟ ها؟ تريد أجرا. فإن كنت تريد أجرا فتخلص من الأوزار، على الأقل الأوزار الظاهرة مثل هذه الموسيقى التي في الجوالات، هذه من الأوزار والآثام، مزامير الشيطان. فانتبه يا أخي عبد الله، انتبه انتبه، الذي لا يفهم ترجمه له. تفضل يا شيخ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
هذا الحديث من أهم الأحاديث، وكل السنة مهمة، لكن هذا الحديث جمع أصول الإسلام الخمسة، خلافا لما عند بعض الفرق الضالة من أن أركان الإسلام عندهم غير هذه الأركان. لكن أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أهل الحق، الجماعة، أتباع السلف، السلفيون، كل هذه تعني مسمى واحدة، هؤلاء يعتقدون أن هذه هي أركان الإسلام، خلافا لما تزعمه الفرق الضالة من الجهمية والخوارج والمعتزلة والرافضة والباطنية ومن سلك مسلكهم. من الضلال الذين جعلوا أركانا أخرى لا نرى ضرورة هنا لبسط تلك الأركان المزعومة عندهم. وأركانهم المزعومة تستند إلى الهوى وإلى مجرد العقل، وأما الأركان التي يعتقدها أهل السنة والجماعة فيتستند إلى ماذا؟ إلى هدي الكتاب والسنة. ومنها هذا الحديث: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. بني هذه مباني الإسلام وأسسه العظيمة الظاهرة، وهناك مباني أخرى منها ما سيأتي وسنقرأه في يوم آخر فيما يتعلق بحديث جبريل عليه السلام وأتيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عمر بن الخطاب. هناك أركان الإيمان وهناك أركان الإحسان، وسوف تأتي في وقت لاحق إن شاء الله تعالى. فهذه مباني الإسلام الخمسة الظاهرة التي إذا أداها المسلم كان يستحق أن يطلق عليه إنه مسلم، لأنها هي التي تظهر للناس، وعلى رأسها أولا النطق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد على من يزعم أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، كما يزعمه أهل الكلام وأتباع الفلاسفة من الضلال، كما يقرره صاحب المواقف الأيجي وصاحب أم البراهين الكبرى والصغرى وصاحب الجوهرة وغيرهم ممن كتب في تأويل الإيمان وأسماء الله وصفاته بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. أول ما يجب على المكلف عند أهل السنة ما هو؟ هو الشهادتان. أول واجب يجب على المكلف هما الشهادتان. يعني ما نقول له فكر وانظر ثم بعد ذلك تعالى وانظر هل تهتدي إلى الإسلام أو لا. أول ما يقال له قل إيش؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قولوا لا إله إلا الله ماذا؟ تفلحوا، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. إنه ويقول في ذم الكفار: إنهم كان إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لذلك فإن أول واجب على المكلف هو الشهادتان. طيب، لو قلنا كما يقوله أتباع المتكلمين والفلاسفة من الذين يقدمون العقل على الكتاب والسنة، لو قلنا إن أول واجب على المكلف هو النظر لبطل بذلك دعوة الرسل. لماذا؟ لأن جميع الرسل ما قالوا انظروا واقصدوا وشكوا حتى تهتدوا. ماذا قالوا؟
قولوا لا
إله. كلهم يقول لأقوامهم اعبدوا الله إيش؟ أكملوا ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إخوانا، أسألكم، أليست في مناهج كثير من المسلمين هذه المسألة، أن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد للنظر أو الشك؟ موجود هذا أم لا؟ بل هذا هو المقرر في أكثر جامعات بلاد المسلمين إلا من رحم الله. بل في جامعات كبرى في العالم الإسلامي. هذا هو الذي يقرر على الطلاب وعلى طلبة العلم، يجب أن تنظر أو تقصد إلى النظر أو على الأقل تشك. ولذلك كثير منهم يدعي أنه رحل من الشك إلى اليقين، لكنه رحل من الشك إلى الشك. انتبهتم؟ فهذا المبدأ يرد عليه هذا الحديث. بني الإسلام على خمس، أولها ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. هذا هو أساس دخول الإسلام، وهذا هو مفتاح الإسلام، وهذا هو مفتاح الجنة، وهذا هو أول ما يطلب ممن؟ من المكلف. ولذلك إخوتي، لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ النظر، قصد للنظر، الشك، حاشا لله. قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. إذن هذا هو الأساس، ومن بدأ بغير هذا الأساس فنهايته الإفلاس. من بدأ بغير هذا الأساس نهايته ماذا؟ الإفلاس من الدين كله. لأن من لم يفهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا قيمة لعمله ولو بلغ أمثال الجبال. إذا لم يصح هذا الأساس فلا قيمة لغيره مما يدعيه الناس ولو بلغ ما بلغ. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ التأسيس على النظر تأسيس على جرف هار، والتأسيس على القصد إلى النظر تأسيس على جرف هار، والتأسيس على الشك تأسيس على جرف هار، والتأسيس على التقوى هو الذي يؤسس على ماذا؟ على الشهادتين، على توحيد الله، على توحيد الله الخالص، على توحيد الله الخالص الذي هو تحقيق التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. واعلم يا عبد الله أنه لا تصح صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج إلا بتصحيح هذا الأمر وتصفيته من الشرك ومن التعلق بغير الله سبحانه وتعالى. قال في حديث معاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وهي الزكاة، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انتبهت يا عبد الله؟ لا بد من أن تتنبه لهذه المسألة، لأن ثمة دعوات خاسرة وباطلة تدعو إلى تنحية الدعوة إلى التوحيد جانبا، وإنما ندعو إلى ما يوافقنا عليه الناس. هناك قضايا قد يوافقنا عليها حتى الكفار من اليهود والنصارى والبوذيين والوثنيين، يعني مسألة الأخلاق والصدق والعفاف والحلم وصلة والشهامة قد يوافق عليه حتى بعض الكفار. حتى الكفار كانوا يقولون وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فقضية قضية عقيدة وتوحيد وتخليص للا إله إلا الله من شوائب الشرك. ما صدق من قال لا إله إلا الله وهو يمد يده إلى ميت في قبره يخافه ويرجوه ويستغيث به ويدعوه وينذر له ويذبح له ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكربات ويطلب منه الولد والمدد وكشف الكربات وإزالة الملمات، وهو من أهله وممن ينطق بماذا؟ بالشهادتين. فهذا ما صدق في نطقه بها، بل هو ينقضها تماما. هل صدق بالنطق بالشهادتين من يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور؟ ها؟ هل هو صادق في ذلك أم مشرك؟ مشرك. هل صدق من يشهد أن لا إله إلا الله وهو يقول إذا كنت في هم وغم فناديني يا فلان آتيك بسرعة؟ هل هو صادق في هذا؟ لا والله ما صدق، ولو عمل عملا أمثال الجبال فإنه لا قيمة لها. هل صدق من يدعي أن الأولياء يخلقون الأجنة في بطون الأمهات ويعلمون الغيب وأنهم يدخلون من شاء الجنة ويخرجون من شاء منها وأن الله أعطاهم إقطاعا في الجنة يدخلون فيه مريديهم فقط أو مريديهم، هي بفتح الميم أولى لأن المريد مريد، المريد للناس من دون الله أحسن وصف أن يقال له مريد وهو الشيطان، أما مريد الحق فهو الذي لا يبتغي بعمله إلا وجه الله، لا ينادي فلانا ولا علانا ولا الولي فلان ولا الشيخ فلان. في إحدى كتب الطواغيت المعاصرين طواغيت الطرق كتاب اسمه الأسرار، يوجد في بعض البلاد، يقول هذا الطاغوت في كتابه الذي يروجه في كثير من البلاد الإفريقية بالذات وشمال أفريقيا أيضا، يقول قد خصني في أبيات شعرية له كلها شرك، يقول قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف، لا حول ولا قوة إلا بالله. أسألكم بالله من يقول هذا الكلام، مسلم ولا كافر؟ ها؟ من الذي يقول لشيء كن فيكون؟ الله جل وعلا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن ادعى أن ذلك الولي يقول للشيء كن فيكون فهو طاغوت مع فرعون وهامان وقارون، هذا نصب نفسه إله. ما الفرق بين قول من يدعي أنه يقول للشيء كن فيكون وبين قول فرعون ما علمت لكم من إله غيري وقوله أنا ربكم الأعلى؟ هل هناك فرق؟ بل فرعون ما قال أنا أقول للشيء كن فيكون، قال أنا ربكم الأعلى، هو يكذب، هو يعرف أنه يكذب، لكن هذا يوهم الناس أنه، وقد يحدث لهم، قد تخدمه شياطينه لا سيما إن كان من الكهان فيأتي ببعض الإيش، بعض الخوارق الشيطانية، قل لك أنا والله جيت عند قبة الشيخ في المكان الفلاني فرأيت المطر ينحدر من القبة. هذا إبليس صعد وبال عليكم من فوق. نعم، مثل ما بال البدوي على أصحابه من فوق مسجده الذي دفن فيه، ويقول أنا أنتم أكلتم لحمي وبول ما يؤكل لحمه حلال. بال عليهم من فوق ويقول لهم ما في شيء، هذا طاهر. كيف تصدق يا عبد الله في هذا العصر، عصر التقدم، عصر التكنولوجيا، وتجد شاب جيد ومتعلم ومتفقه ثم يصدق هذه الخرافات؟ إخواني، أنا أتكلم عن شيء موجود ولا معدوم؟ موجود في بلاد المسلمين أم لا؟ يقول قد خصني بالعلم والتشريف كذبت ورب الكعبة أيها الطاغوت إن قلت كن يكون بلا تسويفي. ويزعم قبل هلاكه سنة 1395 هو صاحب هذا الكتاب أنه كان في المستشفى في باريس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يقظة لا مناما في اليوم 70 مرة. يقوله هذا الطاغوت. أنا أتكلم لأن هناك من يصدقه ويؤمن به ويتوكل عليه من دون الله. هناك من يصدقه، هناك من يقدسه، هناك من يصفه بالحبر الأعظم. احذروا من هؤلاء، لا يخيفونكم. تسمعون هنا وإذا جئتم هناك، الواحد إذا دخل عند القبر ارتعدت فرائصه وخاف وخشي أن يصيبه بمصيبة. لا لا يا عبد الله، لا تخف إلا الله، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نحن نقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ونزوره ونسلم عليه ونحبه أكثر من أنفسنا، لكن ما نجعله في منزلة الله، وهو لا نقول إنه فقط أعظم من هؤلاء، بل لا يمكن أن تكون الإيش المقارنة. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ هناك أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا وقفنا نقف محبين معظمين مصلين مسلمين عليه محبين له سائلين الله أن يرزقنا شفاعته، أما أن نعبده ونقول يا رسول الله أعطنا كذا وكذا، حاشا لله. فكيف بهؤلاء الطواغيت؟ شخص حتى لا يصلي مع الجماعة بدعوى أنه رفعت عنه التكاليف، وصل على حد قولهم إيش، وصل خلاص الشيخ وصل. وكنا عند لنا جار في بلد ما سافرنا إليه، وكان لا يصلي، أظنه قارب 90 سنه، هو وعجوزه وثالثهم كلبهم. فقلنا يا رجل، رأيناه لا يصلي، قلت أنت تصلي في البيت؟ قال لا أنا لا أصلي. لماذا يا مسكين؟ أنت مسلم؟ قال نعم. فما أظن ذلك، المسلم لازم لابد أن يصلي لأن ترك الصلاة كفر. قال لا، نحن يتحمل عنا الشيخ فلان كل شيء. هذا والله لا أرويه عن أحد، أنا الذي سألته وهو الذي أجابني بعظمة لسانه. سنة 1398 في بلد ما من بلاد المسلمين، يقول الشيخ يتحمل عنه كل شيء. خلاص الشيخ يحمل عنه أوزاره يوم القيامة، وهو لا يصلي، يلعب مع الكلب هو وعجوزه، شغلهم يلعبون مع الكلب. أنا والله لا أذكر هذا الكلام للتنكيت، والله لا أذكره للقصص ولا للتنكيت، وأنا ممن يحذر من الإفراط في كثرة إيراد الإيش القصص، لكن هذا واقع يعيشه كثير من المنتسبين إلى الإسلام. فاتقوا الله عباد الله وحققوا لا إله إلا الله. بني الإسلام على 5، أولها ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. هل تصورون أن النبي صلى الله عليه وسلم يزور هذا الطاغوت؟ وأين؟ أولا هو طاغوت، ثانيا أين يزوره؟ في باريس في بلد الكفر. سبحان الله، سبحانك ربي، هذا بهتان عظيم. فحققوا لا إله إلا الله. لا يرهبونكم إذا رجعتم، ترى عندهم إرهاب غير إرهاب الخوارج. الآن إرهاب الخوارج منتشر وإرهاب أصحاب الطرق أكثر من إرهاب الخوارج، لأنهم يخوفون أتباعهم أنهم يعني إذا جاءوا عند المقصورة ولا عند قبر الشيخ تجد خاشع عليه السكينة، وضع يده على صدره كأنما يصلي لله وهو يدعو هذا الطاغوت من دون الله. وقد يكون هذا ليس طاغوتا، بل قد يكون مظلوما ومفترا عليه، أليس كذلك؟ مثل حسين رضي الله عنه الذي هو مدهون في كربلاء وليس في بعض البلاد المزعومة، وحاشا لله أن يكون رأسه انتقل إلى هناك، هذا كله دجل، كل هذا دجل من خرافات التاريخ رضي الله عنه وأرضاه. فلا يعبد ولا يعني يعطى فوق منزل، يترضى عنه، ونعتقد أنه هو وأخوه سيدا شباب الجنة رضي الله عنهما وأرضاهما. لكن نقول مدد يا حسين؟ لا لا والله، هذا هو الشرك بعينه، نحبه نواليه نترضى عنه نواليه نوالي أهل البيت نوالي أهل نوالي الصحابة جميعا، لكن لا نعبد أحدا منهم ونقول مدد يا فلان، لأنه لا يملك المدد إلا الله وحده، لا الحسين ولا غير الحسين يملك المدد، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك المدد، المدد من الله وحده، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إذن الأمر الأول من مباني الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا الله، هذا هو أول أمر يجب أن يؤسس عليه. ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أنه تشهد أنه لا معبود بحق إلا الله، الشهادة باللسان وموافقة ماذا؟ القلب، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. من شهد أن لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، هذا هو المقصود. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله فقط، ولا مقيد؟ مقيد. ما هو؟ يبتغي بذلك وجه الله. والحديث الآخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وعرضه وحسابه على الله. انتبه لكلمة وكفر بما يعبد من دون الله. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. طيب هناك طوائف تفسر معنى لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، هل هذا صحيح؟
لا
أبدا، لأن الخلق يقر به حتى من؟ حتى الكفرة، حتى الذين جحدوا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وكفار قريش وغيرهم من قوم نوح فما بعد كلهم يقولون يقول الله فيهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هم ما أنكروا الخالقية أبدا. ولذلك فإن الكفار القدامى الذين يقرون بالخالقية فهموا معنى لا إله إلا الله أكثر من فهم عباد القبور في هذا العصر. كيف ذلك؟ كيف نقول لهم فهموا لا إله إلا الله وهم ما أسلموا؟ كيف هذا؟
نعم امتنعوا من قولها
لما عرفوا معناها. أحسنت، امتنعوا من قولها بسبب أنهم عرفوا معناها، عرفوا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. انتبهت؟ من هنا كانوا أفقه من عباد القبور، لأنهم فهموها وعلموا أنها تبطل جميعا معبوداتهم، وإنما رفضوا أن ينطقوا بها بعد أن عرفوا معناها. أما عباد القبور في هذا العصر فإنهم ينطقون بها، لم يرفضوا النطق بها، ولكنهم لم يحققوا ماذا؟ معناها، ولم يعملوا بمقتضاها، ولم يعملوا بمقتضاها. هو يقول لا إله إلا الله 1000 مرة، يجلس من الصبح إلى الضحى وهو لا إله إلا الله بشكل رقص طبعا لا نقر هذا العمل, يهزون رؤوسهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله, هذا باطل أيضا. لكن هذا التكرار لا ينفعهم لأنهم يقول لا إله إلا الله, فإذا فرغوا توجهوا إلى صاحب القبر وقالوا مدد يا فلان, إذن خلاص انتهت لا إله إلا الله, قضي عليها تماما. طيب هل يجوز أن نفسر معنى لا إله إلا الله بقصرها على أنه لا حاكم إلا الله؟ هذا تراه بعض الأحزاب المعاصرة وهو باطل, إذ أن الحكم يدخل في الربوبية من جهة وفي الألوهية من جهة أخرى, فهو جزء من الألوهية وجزء من الربوبية. أما قصرها على الحاكمية فهذا باطل أيضا, هذا باطل. نعم إن الحكم إلا لله, لكن الحكم جزء من معنى لا إله إلا الله وليس هو كل معنى لا إله إلا الله. ثم إن أولئك رتبوا على ذلك فهما خاصا للحاكمية وكفروا بذلك المسلمين. طيب هل يجوز أن نقول إن معنى لا إله إلا الله هو إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى؟ هل يجوز هذا التعريف؟ أيضا لا يجوز, لأنه تعريف يؤدي إلى القول بوحدة الوجود, وهي عقيدة ابن عربي الطاغوت المقتول الجاهلي حقيقة, الطائي ابن عربي النكرة الذي يقول ما في الجبة إلا الله, والذي يقول وما الكلب والخنزير إلا إلههم وما الله إلا راهب في كنيسة, والذي يقول أنا بالله وبالله أنا, نحن روحان حللنا بدنا, فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا, تعالى الله عما يقول المشركون علوا كبيرا. وهو الذي قال إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى, لأنه وصل إلى الحقيقة وموسى لم يصل إلى الحقيقة. في كفر أعظم من هذا؟ أليست كتبه تباع في بلاد المسلمين؟ أليس له قبر يعبد في بعض بلاد المسلمين ويحج إليه وينذر له باسم الشيخ محيي الدين وهو مميت الدين؟ فانتبهوا. أليست له الفصوص المليئة بالكفر والأراجيف, فصوص الحكمة, له الفتوحات المكية وهي حقيقة اسمها الحقيقي الخزعبلات الشيطانية, وكلها مليئة بالكفر, وهو أن الرب هو العبد والعبد هو الرب, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقول القائلين الجهلة الذين يقولون هو معنى لا إله إلا الله إخراج اليقين من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى, هم يقعون في هذه العقيدة من حيث يشعرون أو لا يشعرون, لأن هذا يؤدي إلى القول بوحدة الوجود, فاحذروا منها. إذن خلاصة القول أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سوى الله, لا يجوز أن تفسر بغير هذا المعنى البتة, لأن الخلق وما إلى ذلك ليس موضع نزاع, وإن موضع النزاع هو العبادة. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله. ولها ركنان, النفي والإثبات. فالنفي لا إله بأن تنفي جميع المعبودات وتنكر جميع المعبودات, والإثبات أن تستثني رب العالمين. لا إله إلا الله ولها شروط سبعة. شروط لا إله إلا الله كم؟ سبعة. أولها العلم المنافي للجهل, العلم المنافي للجهل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك صدر الإمام البخاري رحمه الله باب العلم بهذا العنوان: باب العلم قبل القول والعمل، ثم صدره بالآية الكريمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. إذن أولها العلم اليقيني بأنه لا معبود بحق إلا الله، ويضاده الجهل الذي يوقع كثيرا من الناس فيما يناقض لا إله إلا الله وهم لا يشعرون. والشرط الثاني الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك، بأن ينطق بها المسلم مخلصا لله وينفي ما عداها، ما عدا رب العالمين. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فاعبد الله مخلصا له الدين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى. الشرط الثالث اليقين المنافي للشك، بأن تنطق بها موقنا بمعناها غير شاك في أن الله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. الشرط الرابع الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك، يعني تنقاد لأمر الله. إذا سمعت قال الله وقال رسوله تنقاد لذلك وتستسلم لأمر الله، وسيأتي دليله مع الشرط الذي بعده. والخامس والسادس
الخامس
القبول، لا السادس
الخامس
الخامس القبول
العلم والإخلاص واليقين والإنقياد
الخامس القبول المنافي للرد، بأن يقبل المسلم أمر الله فلا يرده لقول أحد كائنا من كان. وهذان الشرطان الرابع والخامس دليلهما قول الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقول الله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فالمؤمنون ينقادون لأمر الله ويستسلمون لأمر الله ويرضون بما أمر الله به ولو لم تستوعبه عقولهم، يعلمون أنهم خلقوا للعبادة ولذلك يستسلمون لأمر الله. السادس ماذا؟ الصدق المنافي للكذب، يعني يقولها المؤمن بصدق ويقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وكونوا مع الصادقين. والشرط السابع المحبة المنافية للبغض. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، وحب الله يقتضي بغض ما يضاد ذلك من الشرك وأهله. ويزيد بعضهم شرطا ثامنا ولكنه داخل فيما تقدم، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، وهذا يدخل في الإخلاص، يدخل في الإخلاص، فإنه لا إخلاص بلا ولاء، لا براء لا ولاء بلا براء، لا ولاء بلا براء. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذه خلاصة شروط لا إله إلا الله، نعيدها باختصار: العلم المنافي للجهل، الإخلاص المنافي للشرك، اليقين المنافي للشك، الانقياد المنافي للترك، القبول المنافي للرد، الصدق المنافي للكذب، المحبة المنافية للبغض، الكفر بما يعبد من دون الله الذي يقتضيه الإخلاص لله وحده، وهو داخل في مسألة الإخلاص. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وأستودعكم الله، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا نكمل هذا الحديث إن شاء الله. لا أسئلة عند الشيخ.